شفنا الأسبوع اللي فات الهدف الأولاني من أهداف وجود الإنسان على الأرض، وهو إن الإنسان خلق من أجل مسرة الله. واتكلمنا إزاي الإنسان يقدر يسبب فرح لقلب ربنا، ومسرة ربنا في إنه يعطي الإنسان مش في إنه ياخد، بإن الإنسان أيضا يحقق صداقة أو علاقة صداقة وحب بينه وبين ربنا. وشفنا إزاي الإنسان يكون الصداقة دي مع الله، وإيه الحاجات اللي بتعترض الصداقة دهيت، وإزاي الإنسان يقدر يتخلص منها. الأسبوع الثالث بيتكلم عن الهدف الثاني من الحياة، خلقت لتكون عضوا في عائلة الله. ان ربنا خلق الانسان من اجل انه يكون عضو في العيله الكبيره بتاعه ربنا. الرسول بيقول في رومية 12: هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، واعضاء بعضنا لبعض، كل واحد للاخر. احنا بنكون جسد المسيح الواحد اللي هو الكنيسة، والجسد ده مكون من اعضاء كثيرة، وكل عضو مرتبط بباقي الاعضاء. وبنشوف في الكتاب المقدس ان كلمة بعضا لبعض دي بتتكرر مرات كثيرة، فوق 50 مرة، يعني في علاقة بيني وبين كل واحد. إرادة ربنا ومسرته في إن في عائلة بتشملنا كلنا، وأنا اتخلقت عشان أكون جزء حي منها. الله أراد لي عائلة، العائلة دي بتحبه، بتفرح بيه، بتثق فيه، وأهم حاجة تظل معه إلى الأبد، تبقى معاه على طول. العالم اللي ربنا أوجده أراد الله أنه يكون عيلة ليه. صحيح العالم فسد ووقع في الخطية، لكن المسيح لما جه صنع من وسط العالم الكنيسة عشان تكون الكنيسة هي العائلة بتاعته. وإذا كان الله محبة وطبيعته الحب، فالمحبة ما تبانش إلا من خلال العلاقات. يعني ما فيش حاجة اسمها محبة، محدش يقدر يقول بيحب من غير ما يكون ليه علاقة بالشخص اللي بيحبه. فالمحبة على طول تساوي علاقات بيني وبين آخر. الله لأنه محبة، شفنا إن الثالوث نفسه الأقانيم الثلاثة بينها وبين بعض علاقة، وبينها وبين بعض محبة وتفاهم. يقول الآب يحب الابن وقد دفع إليه كل شيء، ويقول الابن يكرم الآب. في محبة متبادلة ما بين الأقانيم الثلاثة، لأن المحبة وجودها تستلزم علاقة. الثالوث ما هواش حاجة استاتيكية، لكن في ديناميكية، في قوة متحركة. والثالوث هو رمز للنمط الكامل لانسجام العلاقات. ازاي العلاقات ما بين الاب والابن والروح القدس؟ تقروا مثلا انجيل زي انجيل يوحنا، يتحدث بالذات عن العلاقة ما بين الاقانيم الثلاثة، ازاي ان الروح القدس يأخذ مما للمسيح ويعطي الانسان، وازاي الابن يطيع الاب ويكرم الاب، وازاي الاب يحب الابن والابن يحب الاب. يتكلم يقول ابي يحبني، في في انسجام في العلاقة ما بين الثالوث، لأن الله طبيعته محبة، فالمحبة تبان في العلاقات وفي انسجام العلاقات دي بعضينا مع بعض. فالله دائما في علاقة محبة. صحيح خلقني مش لأنه محتاج لي، لأن هو عنده اكتفاء ذاتي في المحبة اللي بين الأقانيم بعضها وبعض، مش لأن كان عنده إحساس بالوحدة فقال طب أخلق الإنسان عشان أتسلى بيه. لا، الله لم يكن محتاج لوجود الإنسان، ولكن لأن الله محبة والمحبة فيها علاقة باستمرار، فالله أوجد الإنسان على نفس الطبيعة، طبيعة المحبة وطبيعة العلاقات. هو ما كانش بحاجة إلى عائلة زي ما الإنسان بيبقى محتاج لعيلة. الإنسان صعب عليه أنه يعيش لوحده، لأن ما فيش حد من الأقانيم يشعر بالوحدة. حتى الابن، تفتكروا كده في ليلة جثيماني لما قال تتركوني وحدي ولكني لست ايه وحدي، مش ممكن يبقى عنده احساس بالوحدة ابدا. بعكس الانسان، لكن ربنا عايز يشركنا معه في كل ما له، وهي دي فرحته ومسرته انه يشركنا في كل اللي عنده. قبولنا لشخص المسيح وتصديقنا فيه يخلينا على طول بالتالي أبناء للآب، يخلي الله أبانا. عشان كده بقالنا في شخص المسيح الجراءة إن احنا نصرخ ونقول يا أبانا. وإذا كان الله أبانا وبالنديه بصيغة الجمع، فيبقى بقية المؤمنين اللي في أعضاء في جسد المسيح تلقائيا يبقوا إخوة ليا. فإذا كان الله أبويا فكل الناس اللي حواليا يعتبروا إخواتي، وتبقى الكنيسة هي العيلة بتاعتي اللي أنا بنتمي إليها. وعشان أنضم لعيلة الكنيسة أو أنضم لعائلة الله، ينبغي أني أولد من الماء والروح، انني اتولد ولادة جديدة عشان ابقى من ضمن عائلة الله. ميلاد الانسان الاولاني يصبح من خلاله من ضمن العائلة الانسانية، لكن الميلاد الثاني يصبح الانسان من ضمن عائلة الله. ولابد ان احنا نفرق ما بين العائلة الانسانية او العائلة بتاعة العالم وما بين عائلة الله اللي هي الكنيسة، لان الكنيسة لابد ليها من صفات معينة تختلف عن العائلة اللي موجودة في العالم او عائلة البشرية كلها. عشان كده يقول عبارة لطيفة جدا، ان عيلتك الروحية اهم من عيلتك الجسدية. عيلتك الروحية اهم من عائلتك الجسدية. ليه؟ لان العائلة الروحية هي اللي حتدوم الى الابد. لكن العائلة الجسدية مش هتدوم على طول. عشان كده الشاطر اللي يحول العائلة الجسدية بتاعته مش مجرد قرايب بالجسد، لكن يحولها ايضا الى عائلة ايه؟ روحية، عشان تدوم الى الابد. اللي مجرد علاقته بابوه وامه واخواته انهم عايشين في سكن واحد ومجرد ان اتولد في وسطيهم وتربى في وسطيهم، دي مشكلة، لان العلاقة مش هتدوم على طول. الشاطر اللي يحول عائلته الجسدية ايضا الى عائلة روحية، وده اللي خلى المسيح يقول من أحب أبا أو أما أخا أختا زوجة أكثر مني فلا يستحقني. مش بمعنى أن المسيح أناني عايز الحب ليه، لكن بمعناها أنك إذا كنت عايز محبتك لأبوك وأمك وإخواتك وزوجتك وزوجك أو زوجك، المحبة دي تدوم إلى الأبد، لابد أنها تبنى على أساس المسيح، انها تتحول من مجرد قرابة جسدية او ارتباط جسدي الى عائلة روحية، لان بيتك ده يبقى كنيسة. عشان كده نسمع في الرسائل يقول الكنيسة التي في بيتك. صحيح ان العائلة الارضية بتاعتنا عطية من الله، لكن بدون الله تصبح مؤقتة وهشة. ممكن عوامل كتير تفككها زي الطلاق مثلا، وللأسف حتى المسيحية عرفت الطلاق، أو الناس المسيحيين بالاسم عرفوا موضوع الطلاق، ما بقتش أسرة قوية، أو بعد المسافات تفكك العيلة لما يهاجر الأبناء ويسافروا، أو تقدم العمر وكل واحد ينشغل بحياته الخاصة ويتفكك الإخوة وينفصلوا عن الآباء والأمهات، أو المشغوليات تخلي كل واحد ليه عالمه الخاص، فالعيلة الأرضية تبتدي تتفكك، أو على الأقل خالص الموت يفكك العيلة دهيت. فعشان كده العائلة الروحية هي التي تبقى وتدوم إلى الأبد، لكن العائلة الجسدية في يوم من الأيام هتنفك. فالعائلة الروحية أبدية وأقوى صلابة من علاقات الدم والجسد. الإنسان اللي اتولد من ربنا هو الإنسان الروحي، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا. ايه فايدة انتمائنا لعائلة الله؟ ايه أهمية أننا نكون منتمي لعائلة الله؟ أنت كمسيحي بتحمل اسم المسيح، أنك بتاخد اسمه وبتاخد محبة هذه العائلة، لأن عنوان عيلة المسيح المحبة. وصية أخيرة أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا، فبتتمتع بمحبة العيلة دهيت، تتمتع بترابط العائلة دي على أساس العلاقات بتاعت الكنيسة. المسيح قال إن حتى أبواب الجحيم لن تقوى عليها، مفيش حاجة هتقطع العلاقات دهيت. هتتمتع بميراث هذه العائلة. بطرس الرسول يتكلم عن غنى الميراث وغنى المجد وغنى القوة وغنى الحب اللي موجود في هذا الميراث. غنى، إذا كنت ابن لله فأنت وارث، إذا كنت من ضمن العائلة فليك نصيب في هذا الميراث. عشان كده يقول الرسول مستنير عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. عينينا تفتح وتشوف غنى الميراث المعد لينا كعائلة لله وغنى هذا المجد. ايه بقى غنى الميراث ده هو اللي احنا هنورثه في الكنيسة كأبناء لله؟ اول حاجة هنورث حياة مع الله الى الابد، هنورث حياة ابدية لا تنتهي، حياة دائمة، انسان يعيش ما يعرفش الموت طريقه لهذه الحياة. تاني حاجة هنورثها ان احنا هنتغير الى شكل المسيح. يقول ناظرين الرب بوجه مكشوف كما في مرآه نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح. نتغير نبقى بالضبط صورة المسيح، سنتغير الى تلك الصورة عينها نفسها. ويوحنا يقول لسنا نعلم ماذا سيكون بعد، ولكن اللي احنا نعلمه اننا سنكون مثله، هنبقى زيه. فغنى الميراث اول حاجة حياة ابدية، تاني حاجة ان احنا نبقى شبه المسيح، نبقى زي المسيح، لينا مجد المسيح. تالت حاجة في غنى الميراث ان احنا نتحلل او نتحرر من كل ألم، من كل معاناة، من كل موت، من كل مرض. واذا كانت الحياة دي مربوطة بالخطية، الألم والمعاناة والموت نتيجة الخطية، فغنى الميراث الأبدي في عائلة الله مفيش لا حزن ولا بكاء ولا وجع ولا تنهد، لأن الله سيمسح كل دمعة من عيونهم، لأن الخطية لن توجد بعد. مش بس نتحرر من الموت، لكن رابع حاجة إن احنا هناخد مكافأة رائعة. قال عنها بولس الرسول: ما لم تره عين، وما لم تسمع به أذن، وما لم يخطر على قلب البشر، فوق إدراك الفكر البشري، تلك المكافأة الرائعة أو المجازاة. ناخد نصيب في مجد المسيح. إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. يقول بطرس: متى ظهر المسيح رئيس الرعاة، متى ظهر المسيح حياتنا، حينئذ تظهرون أنتم معه في المجد. عبر عنه بردك بطرس، قال ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. لا يفنى يعني ما بيخلص، ما بيتبلش، ما بيدبش. لا يتدنس، لا يتنجس، لا يضمحل يعني ما بيقلش. ذلك الميراث نقي وميراث دائم يتمتع بالحماية، محدش يقدر ياخده مني، مش زي الميراث اللي في العالم ممكن يفسد ويصدأ، وممكن حد يضحك عليا وياخده مني او يسرقه مني. فانتمائي لعائلة الله يعطيني هذا الميراث. العائلات الأصيلة او العائلات الكريمة زي ما بيسموها في العالم بتتمتع باسم وبسمعة، والإنسان يفتخر ويعني يفرح يقول أنا من عائلة فلان. لكن للأسف إحنا الحتة دي مش عندنا، إن إحنا نفتخر إن إحنا من عائلة الله، بل ممكن حد لو سألوه أنت مسيحي يحاول يهرب ويخبي ويلف ويدور. لكن مين الإنسان اللي حاسس بمجد العائلة دهية ويفتخر بانتسابه إلى تلك العائلة؟ المعمودية هي اللي بتضمنا لعائلة الله، الولادة الجديدة هي اللي بتدخلنا لعائلة الله. عشان كده المعمودية هي ولادة تانية، الإنسان العتيق فيها بيموت وبيقوم الإنسان الجديد، إنسان جديد في عيلة جديدة، عيلة ليها غنى ومجد وميراث القديسين. عشان كده كتدريب للإنسان خلي الحقيقة دي تستقر في أعماقك، حقيقة انتسابك لعائلة الله، عشان تشعر بأهميتك وبقيمتك، وعلشان تقدر تتصرف بما يتفق مع انتمائك لهذه العائلة. الإنسان اللي مش حاسس بأهميته، أو اللي مش حاسس بإذنته، أو الإنسان اللي فاقد الحب، محتاج أنه يعرف أنه مدعو لعائلة الله. إذا كان ربنا ما بيتكسفش أنه يسمينا احنا بوحشتنا وقدرتنا والتدني بتاعنا، يسمينا إخوة. يقول بولس في العبرانيين كده: لأن المقدس والمقدسين هم من واحد. المقدس اللي هو المسيح، وإحنا المقدسين من واحد. لهذا لا يستحي المسيح، ما يستحيش يعني ما يكسفش أنه يدعونا إخوة ليه. هو بكر بين إخوة كثيرين. في مرة من المرات لما جم يقولوا للمسيح: أمك وإخواتك واقفين برا على الباب يطلبونك. فالمسيح بص كده للتلاميذ اللي حواليه وقال لهم: مين هم أمي ومين هم إخواتي؟ الذي يصنع مشيئة الذي أرسلني. أمي وإخواتي مش هم قرايبي بالجسد، ده مش معناه أنه بيتبرى بالعذراء، لأن العذراء أمه بالأولى. ليه؟ ها؟ لأن العذراء صنعت مشيئة الآب. ليكن لي كقولك هذا، أنا أمة الرب. فعشان كده المسيح ما ربطش عيلته على مستوى علاقة الدم أو الجسد، لكن ربط عيلته على المستوى الروحي اللي بيعيشوا كلمة الله، هم دول عيلته. فبقى كل واحد فينا يعيش بكلمة ربنا. بقى هو من عيلة الله. ويمكن لاحظته واحنا بنصلي المزمور 119، المزمور كله بيدور حوالين موقف الإنسان من كلمة ربنا، وإزاي الإنسان بيصرخ لربنا ويقول له: فهمني شهاداتك، علمني فرائدك، علمني أن أصنع مشيئتك، لإني لما أعيش كلمتك يا رب أبقى من عيلتك. فأنا خلقت لكي ما أكون فرد أو عضو في عائلة الله. وأهمية هذه العائلة الروحية تفوق بكثير ارتباطي بالعائلة الجسدية. يفوق بكثير موضوع عائلتي الجسدية. اليوم 16 يبتدي يكلمنا ازاي الانسان كعضو في عائلة الله ايه هو اهم موضوع في حياته، ايه اهم حاجة في الحياة، او الموضوع الاهم في الحياة كلها. يقول الحياة هي موضوعها المحبة. اذا كان الله طبيعته محبة فكل عضو في عائلة الله ينبغي ايضا ان تكون طبيعته المحبة. واهم درس الله يريد ان نتعلمه في الحياة كيف يجب ان نكون مثله وان نحب مثله، ان تبقى طبيعتنا المحبة وان احنا نتعلم ان احنا نحب زي ما هو احب. ده هدف من ضمن اهداف حياتي ان انا احب. مش من السهل ولا من الهين ان الانسان يقدر يحب من غير انانية. في محبة نسميها محبة الإيروس، يعني محبة الايه؟ الذات، اللي بيسموها حب لكن هي مغلفة بغلاف بكلمة الحب، لكن هي في أعمقها الشهوة، اللذة. أنا بحب فلانة عشان بتلذذ بيها، أو هي بتحب فلان عشان بتتلذذ بيه. مش هو ده الحب اللي ربنا بيقول لنا عليه، لكن حب الأغابي، حب العطاء، حب المسيح. من الصعب ان الانسان يتحول من حب الإيروس لحب الأغابي، انه يحب دون أنانية. وعشان يتعلم الدرس ده قد يستغرق الأمر الحياة كلها. عشان أتعلم إن أنا أحب قد يستغرق الأمر حياتي كلها، عشان أتحول من حب الإيروس لحب الأغابي. أحب الكل، وزي ما بولس الرسول بيقول ولا سيما أهل الإيمان. أهل الإيمان يعني الأعضاء اللي معايا في الكنيسة، المؤمنين دول بالذات لازم أحبهم حب متميز. صحيح بحب كل العالم، لكن حب اللي في الكنيسة حب ليه أولوية وليه تميز. ليه؟ هنشوف دلوقتي. لأن الله يريد إن عائلته تكون معروفة بمحبتها. يعني ربنا عايز عيلته يبقى أشهر حاجة تتعرف بيها هي المحبة. فعشان كده أعضاء العائلة لازم يظهروا تلك المحبة بقدرة فائقة، عشان العالم كله يشوف المحبة اللي موجودة في عيلة الله. فإحنا نشهد لله بمحبتنا لبعض فين؟ في الكنيسة. فتبقى الكنيسة قوة جذبة للناس اللي في العالم. لكن بقى من الكلمة اللي نسمعها من بره، شوف اللي جوه الكنيسة بيعملوا ايه. خلاص طربقت عيلة ربنا. فالله يريد ان عائلته تكون معروفة بمحبتها اكثر من اي شيء اخر. وهو قال كده: بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي. يعرفوا ازاي انكم تلاميذي؟ ان كان لكم حب بعضا لبعض. ما نقدرش ان احنا نظهر الكنيسة وان احنا نظهر ان احنا تلاميذ المسيح بدون أن تكون محبتنا لبعض محبة شديدة. في الأبدية إحنا هنكون عيلة واحدة، بل هنكون جسد واحد. فلابد أن إحنا ندرب نفسينا هنا في العالم على هذا الحب، عشان نقدر نعيش الحب ده فوق بأكمل معناه في السماء. لكن من الكلمة اللي احنا بنقولها على بعض هنا في الكنيسة، لا فلان ده ما طقهوش، فلان ده ما قبلهوش، فلانة دي بستغلسها، فلان ده يعني اطيق العمى ولا اطيقه. الله، اذا كنت ما انتش قادر تستحمله هنا ساعتين في الارض، يشوفوا فلان ده دخل جوه الكنيسة يخرجوا الكنيسة ويسيبوها، امال هتقعدوا مع بعض فوق ازاي على طول؟ فلازم ان احنا نتدرب على الحب ده هنا في الارض عشان نقدر نعيش مع بعض فوق على طول في السماء. عشان كده الله يريدنا في شركة منتظمة وشركة وثيقة. منتظمة يعني باستمرار بتواجدي جوه الكنيسة، وثيقة يعني قوية مع المؤمنين حتى تصبح لي قدرة المحبة ان انا احب صح. مش ممكن احب من غير ما تكون لي شركة منتظمة وقوية وثيقة بالاخوة اللي موجودين في الكنيسة. لا نستطيع تعلم المحبة بمعزل عن الاخرين. واحد يقول انا باجي الكنيسة بصلي وامشي، ماليش دعوة بغيري. ما ينفعش. ما تقدرش تعيش بمعزل عن غيرك، لأنك أصلا خلقت لتكون عضو ضمن عائلة. ما أقدرش أظهر الحب ولا أتعلم الحب إلا من خلال العلاقة، والعلاقة لابد من الآخر. عشان كده لابد من وجود ناس حواليا حتى لو كان الناس دول غير كاملين، وحتى لو كان الناس دول مليانين عيوب، وحتى لو كان الناس دول مضايقين ليا، وحتى لو كان الناس دول باعثين على الإحباط. لكن لازم أتعلم إن أنا أحب اللي بيضايقني واللي بيحبطني والغير كامل والغير ناضج. لازم أتعلم أتعامل معاه إزاي، لأني لو استنيت إن أنا أتعامل مع الكامل والقديس فلن أتعلم أبدا على الإطلاق. من السهل إن أنا أحب القديسين، لكن من الصعب إن أنا أحب اللي بيضايقني. لكن للأسف المحبة ما بتظهرش إلا مع اللي بيضايقك. عشان كده من خلال حياة الشركة بنتعلم ثلاث دروس. من خلال حياة الشركة جوه الكنيسة نتعلم ثلاث دروس. أول درس إن المحبة أفضل استثمار للحياة، أحسن استثمار تستثمر به حياتك وزمنك على الأرض هو المحبة. زي ما دلوقتي بيدوروا أحسن استثمار للفلوس إيه، اشتري شهادات ألف ولا به ولا جيم، ولا جيب معرفش شهادة إيه ولا شهادة إيه، إيه اللي أعمله يعني عشان أحسن استثمار للفلوس؟ أحسن استثمار لحياتك هو المحبة. تاني درس هتعلمه إن الوقت هو أعظم تعبير عن الحب. على قد ما بقي من وقت على قد ما بيظهر الحب. الوقت ده أغلى حاجة وأثمن حاجة في الوجود. وتالت حاجة هتعلمها إن أفضل وقت للحب هو الآن. دول التلات دروس اللي ابتدى يشرحهم في اليوم 16. فنبتدي بالدرس الأولاني، المحبة هي أفضل استثمار للحياة. المحبة لابد ان هي تكون اولى الاولويات اللي في حياتي اللي انا بهتم بيها، واعظم طموحاتي هي المحبة. مش ما تبقاش مجرد جزء من حياتي، بل تبقى هي عنوان حياتي. ليه المحبة اهم من اي شيء اخر؟ اولا، الحياه بدون محبه غير جديره باي شيء. لو الحياه خاليه من المحبه ملهاش اي معنى. عشان كده بولس الرسول بيقول ان عملت وان عملت وان عملت وان عملت اعمال عظيمه وجباره جدا، لكن ليس لي محبه فلست ايه شيئا. ان اطعمت كل اموالي، ان سلمت جسدي حتى احترق، ان ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. فالحياة اللي خالية من المحبة غير جديرة بأي شيء على الإطلاق. العلاقات هي كل ما تدور حوله حياتنا. علاقاتي بالآخرين هي محور الحياة كلها. الحياة عبارة عن علاقات. تلاحظوا حاجة جميلة جدا في الوصايا العشرة اللي ربنا ادهلنا، ان الوصايا العشرة عبارة عن قوانين تنظم العلاقة ما بيني وما بين الله في 4 وصايا اولانيين، والست الوصايا التانيين تنظم العلاقة ما بيني وما بين الاخرين. عشان كده الناموس كله يقول محبة الله ومحبة القريب. اهم شيء في الحياة العلاقات وليس الإنجازات. خدوا بالكم، أهم شيء في الحياة العلاقات مش الإنجازات. مش أنا أنجزت إيه، مش أنا عملت كم رصيد في البنك، أو مش أنا أخدت كم منصب أو كم شهادة. مش دي أهم حاجة في الحياة الإنجازات، ولكن أهم حاجة في الحياة إيه العلاقات اللي أنا كونتها مع الآخرين. لكن للأسف إحنا من أجل الإنجازات، من أجل كل واحد عايز ينجز حاجة في حياته، عمال يدوس على العلاقات. المشغولية دي عدو خطير جدا للعلاقات. غرض الحياة هو أن نتعلم كيف نحب لا أن ننجز. خدوا بالكم العبارة دي، هذا في الحياة أن احنا نحب، مش أن احنا ننجز إنجازات فقط. الحياة بدون محبة تساوي صفر مهما كانت الإنجازات اللي أنا عملتها. لكن تعالوا دلوقتي بصوا الحياة كل واحد، هتلاقوا كل واحد عمال مشغول من الصبح لحد نص الليل بالإنجازات. الأب سايب بيته وعيلته من أجل الإنجازات. الأم فقدت دورها في تربية بيتها من أجل الإنجازات. الإخوة كلهم متفرقين من أجل الإنجازات. بقى نادر جوه البيوت ما يقام حوار او علاقه ما بين افراد الاسره بعضيها وبعض. البيوت بقت عباره عن لوكاندا، الواحد يجي ياكل فيها وينام. ما بقاش التالف او الارتباط الاسري اللي موجود، لان كل واحد مشغول بنفسه بانجازاته اللي عايز يحققها. لكن العلاقات فقدت قيمتها واهميتها. لكن للأسف المحبة هي اللي حتدوم للأبد. عشان كده لابد انها تاخد قمة الأولويات بتاعتنا. لأن دلوقتي الأنانية زادت. الأيام زمان كان فيه العلاقات أكتر، لأن كان فيه محبة وكانت كنيسة قوية بتعلم المحبة.
المحبة الحقيقية. لكن دلوقتي بقى في المحبة الشهوانية اللي بيبقى محورها الذات، فماشية المحبة الشهوانية اللي محورها الذات مع الإنجازات، إن أنا عايز أنجز كتير لنفسي، أجمع لنفسي. حتى لما بتزوج مش من أجل مجتمع، مش من أجل عيلة، بتزوج لإيه؟ لنفسي. فبصطدم بالواقع إن كل واحد بيدور على نفسه، فالكيان ما بيستمرش، وإن استمر بيستمر بالعافية. المحبة هي اللي هتذكر دائما، مش الإنجازات. على الأرض الناس مش هتفتكر لا ثروتك ولا شهادتك ولا انت حققت ايه على الأرض، بل الناس هتفتكرك بتعاملك معاهم وعلاقاتك معاهم ومحبتك معاهم. عشان كده الأم تريزا تقول عبارة لطيفة، تقول: ليست العبرة فيما تفعل، وإنما في مقدار الحب الذي تهبه وأنت تفعل أي شيء. تاني، ليست العبرة فيما تفعل. مش المهم أنت دكتور ولا صيدلي ولا مهندس ولا رئيس ولا قاضي ولا إيه، مش مهم أنت إيه، لكن المهم كمية الحب اللي انت بتقدمه لغيرك وانت بتعمل اي حاجة، ان شاء الله حتى تكون زبال. ليست العبرة فيما تفعل، وانما في مقدار الحب الذي تهبه وانت تفعل اي شيء. وبيضرب مثل جميل قوي، يقول في لحظات الموت والواحد على سرير الموت في النفس الأخير، ما بيقولش هاتولي شهاداتي اللي خدتها ولا النياشين اللي اكتسبتها ولا الميداليات ولا الإنجازات اللي حققتها. لكن في ساعة انتقال الإنسان اللي عايز يشوفه، عايز يشوف الناس اللي ايه، اللي حبهم وحبوهم ملتفين حواليه، العلاقات. وللأسف ان في اللحظات الأخيرة من العمر بندرك ان العلاقات هي اهم واسمى شيء في الحياة، بس للأسف بتكون الفرصة ايه، انتهت. لكن الحكمة في أن ندرك هذا بأسرع ما يمكن. أعرف أن أهم حاجة العلاقات اللي أنت بتعملها في حياتك، ما تستناش عشان تدرك ده وانت على فراش الموت. أو العكس، ياما ناس كتير بكت بدموع وندم شديد لان كان قدامها فرصة حياة ناس قدامها وعايشين معاها وما اظهرت لهمش حب، لكن لما ماتوا اكتشفت انها اثرت في حقهم كتير جدا. ياما ابناء ما قدروش ابائهم وهم عايشين، لكن بعد ما فقدوهم حسوا بقيمتهم. ما هي كده، لما الحاجة تتخذ منا نحس بقيمتها، ويرجع الإنسان يندم ويقول يا ريتني كنت أديت له حب، يا ريتني كنت عشت في وفاق معاه، يا ريتني ويا ريتني ويا ريتني. لكن بعد ما يكون الطرف الآخر انتهى، لا أدرك قيمة شيء إلا بعد أن أفقده. المحبة هي اللي هتكون معيار تقييمنا في الأبدية، مش إنجازاتنا. ربنا في الأبدية كده لما يجي يكلمني يقول لي، مش هيقول لي خبرني عن مهنتك، عن وظيفتك، عن ثروتك في البنك قد ايه، صليت كم صلوة وصمت كم صيام وحضرت كم قداس، مش هيسألني السؤال دي خالص. لكن السؤال اللي هيسألهوني ربنا، ازاي عملت الآخرين بما أنكم فعلتم بأحد إخواتي الإيه؟ الأصاغر. كنت جعان فأطعمتموني، عطشان فسقيتموني. أساس تأييمنا في الحياة الأبدية المحبة اللي احنا قدمناها للآخرين، مش الإنجازات اللي احنا أنجزناها لنفسينا. عشان كده أحد الشعراء يقول تعبير لطيف قوي، أن السعادة في حياة الإنسان لا تقاس بما يشربه من كؤوس خمر، ولكن بما يسكبه للآخرين من خمر. الناس بتفتكر أن السعادة في كم كاس هشربه، لكن يكتشف الإنسان في الآخر أن السعادة مش في كم كاس شربته، لكن في كم كاس صبيته وقدمته للآخرين. لا لا، مش هسألنا الحاجات دي خالص. لما جه يميز، معلش، لما جه يميز الجداء عن الخراف، قال لهم انتوا صليتوا كم صلوة؟ قال لهم انتوا صمتوا كم يوم كم ساعة؟ سألهمش دي خالص. كنت جعان أطعمتموني، تعالوا على اليمين. كنت جعان فلم تطعموني، روحوا على الشمال. بما أنكم فعلتم وبما أنكم لم تفعلوا مع إخواتي الأصاغر. تقولين ما إحنا بنصلي ليه وبنصوم ليه وبنيجي الكنيسة ليه؟ أقولك إحنا بنصلي وبنصوم وبنيجي الكنيسة عشان نتعلم الحب، إن قلبنا يتفتح بالمحبة للآخرين. لو صومي وصلاتي وعلاقتي مع الله ما قدتنيش إن قلبي ينفتح بمحبة على الآخرين، ليست لها أي قيمة. لو كل الممارسات اللي أنا بعملها في علاقتي مع الله ما فتحتش قلبي بالمحبة للآخرين، كل اللي أنا عملته ده ملوش أي قيمة على الإطلاق. علاقتي مع الله علامة انها علاقة سليمة، ان قلبي ينفتح للآخرين. علامة انها علاقة سليمة ان قلبي ينفتح مع الآخرين. بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي. تلاميذي يعني لكم علاقة بي. ايه؟ ان كان لكم حب بعضكم لبعض. إن قلت إن أنا بحب ربنا اللي أنا مش شايفه وأنا بكره أخويا اللي شايفه، أبقى كذاب. لأني أحب ربنا اللي أنا مش شايفه في شخص أخويا اللي أنا شايفه. إذا كنت بتحب ربنا لأنه صالح وجميل، الناس دول عبارة عن ايه؟ خليقة الله الصالح والجميل. زي يقول له يا رب انت صالح وجميل وحلو، لكن خلقت لي خازوق في حياتي. ما عشان كده تيجي وصية حبوا اعدائكم، وانا بحب عدوي ده ازاي؟ لان عدوي ده خليقة الله الصالح والحلو والجميل. لما ننتقل للأبدية هنترك ورانا كل شيء، وكل ما هناخده، كل اللي هنقدر ناخده بس هو الحب. ده إن وجد في حياتنا حب، لكن كل حاجة هتتساب. حتى يعني في التأمل الجميل الطبيعة بتعلمه لنا ان البيبي اول ما يتولد يبقى عنده كده ريفلكس. ريفلكس يعني انعكاس. ريفلكس ايه؟ تحط له اي حاجة في ايده يروح مكبش عليها، مطبق عليها ومسك فيها قوي، حاجة لا ارادية بيعملها. يعني اول ما دخل للحياة عايز يمسك في كل شيء. يجي الانسان ساعة ما يموت لازم يفتح ايده غصب عنه لان عضلاته بترتخي، إلا إذا مات في حالة تشنجية. لكن الحاجة الوحيدة اللي هيقدر الإنسان ياخدها معاه في الأبدية هي المحبة. قديس فرانسيس الأسيزي كانت صلاته كل يوم: اديني يا رب إن أنا أحبك وأقدم حب وسلام وخير لكل الناس. تقدر يبقى ده تدريبنا، اعطيني يا رب في بداية كل يوم ان انا احبك واحب غيري. لان السؤال اللي بيطرح: ليه ربنا ادى في حياتك كل يوم يوم جديد؟ لانه عايز يديك فرصة عشان تقدم حب للاخرين. ولو ما قدمتش حب للاخرين كل يوم فاليوم ده ملوش فايدة في حياتك. تاني حاجة، تاني درس من حياة الشركة: الوقت هو أعظم تعبير عن الحب. الوقت أعظم تعبير عن الحب. الوقت اللي أنا برغب في تمضيته مع شيء أيا كان هذا شيء، إنسان، مكان، الوقت اللي أنا بحب أمضيه مع هذا الشيء يعلن مدى محبتي لهذا الشيء. إذا كنت أحب مكان بحب أقعد فيه كتير، إذا كنت بحب شخص ببقى مش عايز أسيبه وعايز أقعد معاه على طول، لأن الوقت بيكشف مدى أهمية هذا الشيء ليك. إذا كان الشيء ده مهم وغالي بالنسبة لك فهتديله وقت كتير، بل ممكن أنك تديله كل عمرك. يعني ممكن تغني مع أم كلثوم وتقول له: أنت عمري، عمري يعني زمني وقتي. إذا أردت معرفة أولويات أي إنسان، بص هو بيقضي وقته الكتير مع إيه، هتعرف أولوياته على طول. الوقت ده هو أغلى شيء في الوجود. الوقت هو أغلى شيء في الوجود، أثمن شيء. ليه؟ لأن الوقت هو الحاجة الوحيدة المحدودة اللي مش ممكن تزيد. بوسعك أنك تزود معرفتك، تزود ثروتك، فلوسك، تزود من قدراتك، لكن الوقت لا، الوقت محدود، تقدرش تزود فيه حاجة. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراع واحدة؟ لما تعطي وقتك لشخص فأنت بتديه جزء من حياتك، جزء من وقتك على طول يسوي جزء من حياتك. والجزء من الوقت ده محدش بيقدر يعوضه، عشان كده الجزء من حياتك ده محدش يقدر يعوضه لك. فمعنى انك بتدي واحد من وقتك انك بتديه حياتك، حتة من حياتك، تديله من وقتك يعني بتديله حتة من حياتك. عشان كده الوقت ده اثمن شيء. اعظم هدية اذا كان وقتك هو حياتك، فأعظم هدية تقدمها لإنسان هو وقتك، لأنك بتعطي نفسك حياتك أثمن شيء. فجوهر الحب مش في ما تقدمه من هدايا أو ورود أو حلوة، تجيب له حتة حاجة حلوة ولا تجيب له ساعة ولا تجيب له معرفش سلسلة ولا ايه، لكن اسمن هدية انك تقدم له وقتك، يعني بتديله من نفسك من حياتك. من الاباء والامهات مع ظل الانفتاح وظل العالم الاستهلاكي المصعور، عايزين يجيبوا لعيالهم عربيات وموبايلات وشقق ومعرفش ايه وايه، فما بيكونوش علاقة معهم، لكن كل وقتهم في الشغل في السفريات اللي بتجيب فلوس، يقول عشان نجيب لهم كل اللي عايزينه بيبقوش محتاجين لحاجة. يمكن سمعتوا الحد الفات قصة بتاعت الدكتور النفساني اللي جاب له أب ابنه بقى مدمن، فمجرجره زي الكلب معاه كده، حطه قدام الدكتور ويقول للدكتور النفساني عالج لي الكلب ده، وقعد يزعق في ابنه اللي بيسميه الكلب، يقول له فيه ايه، انت كنت عايزه ما جبتهولكش، شقة في احسن حي وعربية وموبايل، اديتك كل حاجة انت محتاجها وعلى اعلى واغلى مستوى، ايه اللي انت كنت عايزه؟ فالواد رد هو وشه في الارض زي الكلب، قال له كنت عايزك انت، كنت عايزك انت. فيقول الدكتور النفساني ان طلع محتاج لعلاج الاب مش الابن، لان ساعات الانسان يفتكر ان كل ما يحتاجه الاخر هو يديله شوية حاجات، لا، ده انا عايزك انت، عايز وقتك، عايز حياتك، عايز نفسك. ماذا يريدون؟ يريدونك انت، يريدون عينيك، اذنيك، وقتك، اهتمامك وتركيزك، انك لما تقعد معاه تبقى مركز معاه ومهتم بيه، مش تأدية واجب، مش تسلية. فالوقت ده هو اغلى شيء اقدمه للاخر. يريدون وقتك ولا يمكن لأي شيء أن يحل محله. لما أقدر الإنسان بقدره بإني أديله أغلى ما عندي اللي هو وقتي، لأني معنى بديله وقتي يعني بضحي بنفسي حتى لو كان على حساب صحتي وراحتي ومشغولياتي، لأن جوهر الحب هو التضحية، هو البذل، هو العطاء. يمكن أن تعطي بغير محبة، ممكن الناس تدي، لكن وهي بتدي ما بيبقاش الدافع وراها محبة، ممكن يكون تأدية واجب، مجاملة، حب ظهور، إثبات ذات، إذلال، كسر عين. ممكن أن يعطي الإنسان بدون محبة، لكن لا يستطيع إنسان أن يحب دون عطاء. ممكن أعطي دون محبة، ولكن لا يمكن أن أحب دون عطاء. عشان كده هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فالحب يشمله البذل على طول، وأفضل وقت للحب هو الآن. ده تالت درس دلوقتي. أفضل وقت للحب دلوقتي، مش بكرة، مش لما أفضى. أحسن فرصة للحب هو الآن. ليه؟ لأنك ما انتش عارف الوقت المتاح ليك للتعبير عن الحب قد إيه، ما تعرفش، حياتك امتى هتنتهي، او حياه اللي انت هتقدم له حب دي امتى هتنتهي. ظروف بتتغير والناس بتموت، عشان كده بولس الرسول يقول مفتدين الوقت لان الايام شريره. عشان كده احسن وقت لتقديم الحب هو الان. عشان كده لازم الانسان يسال نفسه بقى، يا ترى الانجازات والمشروعات والاشياء عندي اهم من العلاقات؟ افتكر ان افضل استثمار للحياه هو الحب، وافضل تعبير عن الحب هو الوقت، وافضل وقت للحب هو الان. تاني، افضل استثمار للحياة هو الحب، وأفضل تعبير عن الحب هو الوقت، وأفضل وقت للحب هو الآن. ينقلنا في اليوم 17 إلى المكان اللي عائلة الله بتنتمي إليه، اللي هو الكنيسة، الكنيسة التي هي بيت الله. وبيتكلم في اليوم ده عن حاجة مهمة جدا، موضوع الانتماء. لا يكفي الإيمان فقط، ولكن لابد يتبع الإيمان حاجة اسمها انتماء. فأنت مدعو لا لمجرد الإيمان بل للانتماء. الله خلقنا لكي نعيش في مجتمع، ما خلقناش علشان نعيش في فردية أو انعزالية. الإنسان مخلوق اجتماعي، يحيا في مجتمع، مستعد للشركة، مجتمع كعائلة. عشان كده لما بص لآدم قال ليس جيد أن يكون آدم وحده. إذن أنا مش مخلوق على الوحدة، إن أنا أكون لوحدي، لكن مخلوق إن أنا أكون في مجتمع. عشان كده لابد لكل إنسان يكون في علاقة شخصية بالمسيح، ومن خلال العلاقة الشخصية بالمسيح يتجمع مع آخرين في شخص المسيح. وده اللي بيقوله في رومية 12، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضنا لبعض، كل واحد للآخر. فبيتكلم في اليوم ده عن المعنى العضوية، يعني ايه انا عضو في جسد المسيح. العضوية ما هياش مجرد ان انا بسجل اسمي في سجل المعمودية او في سجل الكنيسة، بل العضوية دي حياة بحياها في جسد المسيح الحي. العضوية دي ليها صفات وليها دلائل، ان لكل عضو وظيفة معينة، لكل عضو عمل. بولس في رسالة روميا يتكلم، العينين ليها عمل، الايدين ليها عمل، الرجلين ليها عمل، الرئتين ليها عمل، كل واحد ليه عمل معين، لكن كل الاعمال دي بتتكامل في الجسد الواحد. مفيش عضو يقدر يقول انا ماليش حاجة للعضو التاني، انا عشان العين فوق انا اعلى الكل، انا احسن من الايدين لان الايدين مدلدله تحت، او احسن من الرجلين لان الرجلين دي اوطى حاجه. لا، مفيش عضو يفتخر على عضو، مفيش اعضاء جميله واعضاء قبيحه. بل بيقول ان القبيحه فينا ليها كرامه افضل. لكن كل عضو بيتكامل في عمله مع الأعضاء التانيين، وعشان يتكامل مع الأعضاء التانيين لازم يبقى بينهم وبين بعض اتصال، كونكشن. كل خلية في الجسم تتصل بكل خلية أخرى. في جهاز بيوصل الخلايا بعضيها ببعض. في اتصال دائم. الخلية اللي موجودة في الرأس متصلة بالخلية اللي موجودة في الرجلين تحت. ولابد من ارتباط الأعضاء بعضيها ببعض عشان تقوم بوظيفتها. لو أنا عايز أمشي لازم العينين تبقى مربوطة برجلية، مربوطة بمخي، لأن لو كل حاجة هتشتغل لوحديها مش هقدر أمشي. عشان تحقق دورك لابد أن تكون متصل بالآخرين. الكونكشن ده مهم جدا. لو في عضو اتبطر اتقطع بنفصل عن بقية الجسد، على طول العضو ده يحصل له ايه؟ يموت، ينتهي. مش ممكن العضو يعيش بمفرده او بذاته او لذاته. عشان كده يقول ان اول اعراض الضعف الروحي في حياة الانسان تظهر في عدم مداومته الحضور الفعلي للكنيسة في القداسات والاجتماعات. واحد يقول انا بقى خلاص زهقت من حضور الاجتماعات، كفاية. اعرف ان دي بداية انحدارك الروحي. انا هكتفي بالقداس. اعرف ان دي بداية انحدارك الروحي. أول أعراض الضعف الروحي هو أن الإنسان يفقد الانتظام والمداومة، مداومة الحضور الفعلي، مش هاجي وقف في الحوش، حضور الفعلي للكنيسة. أي انتظامي في الحضور ليه قيمة أيضا، لأن في خطورة أن مجرد ما أبعد مرة حتى لو حاولت أرجع تاني هرجع تايه، فحبص لي أن أنا بعدت أكتر ومش فاهم حاجة. فبعد ما الأمل كان أن أنا ممكن أكمل حتى المرات اللي فاتتني برجع ألاقي نفسي خلاص الأمل ده إيه؟ ضاع، راح. عشان ارجع من الاول وجديد محتاج بقى لجهات صعب، اصعب من الاول. لا انا ما بتكلمش على كده، انا بتكلم على الحاجة البيزك الثابتة اللي انا بنمو منها. في جدول روحي انا بعمله لحياتي بلتزم بيه. قررت لنفسي هحضر قداسين في الاسبوع، اوكي التزم. واحد قال انا هقرر اسبوع بس التزم، واحد قال انا هحضر كل يوم، بس في قانون روحي انا بلتزم بيه. عشان كده بنتكلم على الالتزام والمواظبه. لكن ما بجبرش انسان انه يحضر عدد معين. كل واحد بخطته الروحية وبحبه لربنا وترتيب قبل اعترافه او مرشده الروحي. العضوية مش بالامر الهين السهل اللي يمكن ان احنا نتجاهله. واحد يقول بلاش وجع دماغ، لا عضوة ولا مش عضوة ديني، ولما احب اجي اجي ولما ما احبش ما اجيش، بلاش وجع دماغ. لا، العضوية دي مش حاجة كده يعني بمزاجك. ليه؟ لأن الكنيسة هي خطة الله للعالم. الكنيسة قصد الله من العالم، وأنا عضو في الكنيسة. فلو ما حسيتش بعضويتي في الكنيسة وإن أنا عضو في الكنيسة فأنا خارج خطة الله. موضوع مش بالمزاج. كنيسة هي خطة الله للعالم، واللي يقول انه ليس بحاجة الى الكنيسة هو انسان متكبر متغطرس وايضا جاهل. انا مش محتاج الكنيسة، انا هصلي بس هصلي في بيتنا، انا هقرأ الانجيل بس في البيت. الكنيسة دي حاجة تقرف، وجع دماغ. الكنيسة هي جسد المسيح، والكنيسة في نفس الوقت هي عروس المسيح. ومش ممكن تقول للمسيح ان انا بحبك بس معلش سامحني، انا بحبك قوي لكن ما بطقش عروستك. انا بقبلك ولكني برفض جسدك. ما اقدرش اقول للمسيح كده. كنيسة جسد المسيح، كنيسة عروس المسيح، ولا يمكن فصل العروس أو الجسد عن شخص المسيح. في ناس كتيرة صحيح بتستخدم الكنيسة لمجرد أغراضهم الشخصية لكن ما بيحبوش الكنيسة. ما هو بردك مش معنى أن الواحد بيجي الكنيسة معناه أنه بيحب الكنيسة جسد المسيح، لا. في ناس بتيجي الكنيسة لأغراض مش لأنها بتحب الكنيسة جسد المسيح. تيجي يعني عايزة مصلحة من الكنيسة، لقاء، معرفة، جوازة، جنازة، أي حاجة. لكن هي ما بتجيش من أجل الكنيسة. ما بتقولش فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. يبتدي تستغل الكنيسة لمزاجها، لمنفعتها، لأغراضها. كلمة كنيسة من كلمة يونانية كنيس، كنيس يعني مجمع أو جماعة، فالكنيسة هي جماعة المؤمنين. إنسان بلا كنيسة يعني عضو بلا جسد، خروف بلا قطيع، طفل بلا عائلة. وإذا كانت الثقافة المعاصرة والفكر التحضري بتاع اليومين دول والتمدين بيدفع الإنسان لنوع من الانفرادية والاستقلالية أو محور الفكر المعاصر الأنا، الأنا حتى في الجنس بقى الأنا. ممكن الإنسان يشبع رغبته في ذاته. الأنا بقت هي الدفعة حتى بره، برغم أن كل حاجة موجودة لكن كل واحد عايش لوحده. في الأنا الإنعزالية الاستقلالية الانفرادية. الانفرادية دي ان كل واحد عايش لوحده ادت الى وجود ايتام روحيين، ايتام. واحد يقول انا بلا كنيسة، يعني واحد بلا عيلة، يعني يتيم بلا هوية بلا مسؤولية او التزام. ساعات الإنسان يعتقد أنه ممكن أن يكون مسيحيا خيرا كويس يعني دون انضمام أو حضور في الكنيسة. آسف، ليست هذه خطة الله لجماعة المؤمنين. الانفرادية والانعزالية، الواحد يقول لك أنا أحيا لوحدي أو أعيش بيني وبين ربنا ومليش دعوة بالكنيسة، ما تنفعش. لماذا نحتاج لعائلة الكنيسة؟ ليه مهمة الكنيسة وعائلة الكنيسة؟ أول حاجة لأنها خطة الله للعالم. الله أوجد الكنيسة في العالم لكي ما تكون سراج ومنارة لكل العالم. تاني حاجة، المسيح قال كده، يعرف الجميع أنكم تلاميذي إذ كان ليكم حب بعضكم لبعض. فلم أكن إن لم أكن ملتزم بجماعة المسيح فأنا لا أنتمي للمسيح. إذا ما كنتش بنتمي لجماعة المسيح فأنا لا أنتمي للمسيح. وجماعة المسيح هم التلاميذ، هم الكنيسة. عشان كده إحنا جسده باتحادنا بعضينا ببعض، مش بانفراد كل واحد لوحده. الكنيسة هي الفصل اللي بنتعلم فيه إزاي نسلك بالحب. فالكنيسة خطة الله للعالم، الكنيسة جماعة المسيح، فعشان انتمي للمسيح يبقى لازم انتمي لجماعته. الكنيسة هي المكان اللي بتعلم فيه الحب عن طريق الاتصال المنتظم بالمؤمنين. نتعلم الشركة الحقيقية ونتعلم الاهتمام الواحد من خلال اتصالنا بالرأس والأعضاء. عشان كده كل عضو بيتعلم في الكنيسة ازاي يتصل بالرأس اللي هو المسيح. ولما يبقى على اتصال بالرأس يبقى على اتصال ببقية الأعضاء. فعارفين عشان الإيد بتاعتي دي تروح تمسك اللمبة دهيت وامشي لحد اللمبة، الإيد تبعت إشارة للمخ في الرأس، فالمخ يبعت إشارة للرجلين تقول للرجلين ايه؟ تحركي. فاحنا كلنا بنتصل ببعض عن طريق الرأس اللي هو المسيح. فالكنيسة هي المعمل اللي بنتعلم فيه الاتصال بالرأس والاتصال بعضينا ببعض بواسطة الحب. الكنيسة تساعدني على نمو قامتي الروحية. عشان كده أكتر من 50 مرة يقول، يجيب كلمة بعضنا لبعض، يقول نحب بعضنا بعض، نصلي بعضنا من أجل بعض، نشجع بعضنا بعض، ننصح بعضنا بعض، نخدم بعضنا بعض، نعلم بعضنا بعض، نقبل بعضنا بعض، نكرم بعضنا بعض، نتحمل بعضنا بعض، نخضع بعضنا بعض، نخلص بعضنا بعض. 50 مرة بيتكلم ويكرر كلمة بعضنا بعض دي. من السهل ان احنا نعيش حياة مقدسة عندما لا يكون احد حولنا يفسد علينا ما نقوم به. دي مش قداسة حقيقية، دي قداسة مزيفة. لكن القداسة الحقيقية تبان امتى؟ مش لما تكون كل الامور على ما يرام. القداسة الحقيقية تبان في وقت الامتحان، لما تختبر في محك. يوسف يعني طهرته ما بنتش امتى؟ يوسف طهرته بنت امتى؟ لما جت امرأة فوتيفار. لكن طول ما كان اللي حواليه كلهم اطهار، طهرته بنت؟ لا. حبه ظهر امتى؟ قدام بغض اخواته. فعشان كده اذا كنت فاكر ان انا عايش في قداسة لان كل الامور اللي حواليا مهيئة وسهلة، دي قداسة مزيفة لانها لم تتعرض لمحك الاختبار. عشان كده اللي عايش في عزلة يقول انا ماليش دعوة بوجع الدماغ اللي في الناس، انا عايش مستريح كده، والواحد يبقى عايش قديس لوحده، دي قداسة مزيفة. لان العزلة تؤدي الى خداع النفس. نخدع أنفسنا بأننا ناضجون. طول ما فيش هناك حد بيتحدى مشيئتنا ومزاجنا وإرادتنا فاكرين نفسينا أن احنا كويسين. لكن حلاوتي تبان إمتى؟ لما حد يعارض مشيئتي، لما حد يقول لي لأ. هنا تمتحن قداستي، هنا تظهر قداستي، وهنا تظهر نقاوتي. أنا بقول لك أنا عايش لوحده، لكن كان بيخش في اختبارات من الشياطين وضايقات من الشياطين. لما تبقى أنت كده قد الأنبا بولا، تبقى روح وخلي الشياطين تختبرك. بس الحمد لله يعني إحنا خلونا على قدنا نمتحن بالناس أفضل من إن إحنا نمتحن من الشياطين. عشان كده إحنا مش بحاجة للإنجيل فقط، بل إحنا محتاجين للمؤمنين الآخرين عشان نقدر نطبق الإنجيل وسطيهم. ما فرحتي أنا حافظ الإنجيل من جلدة للجلدة، لكن في مش مجال أنا بطبق فيه وصايا الإنجيل. وجودي وسط الآخرين وسط أعضاء الكنيسة هو الفرصة لتطبيق الإنجيل اللي أنا قريته وعرفته. عشان كده وجودنا في وسط بعضنا بعض نتعلم من بعض ونتحمل مسؤوليتنا تجاه بعض وننضج بعضنا مع بعض. ما يقدرش الإنسان يعيش لوحده، ويل لمن هو وحده. خامس حاجة، لازم أعيش مع الكنيسة، لأن الكنيسة هي جسد المسيح، وجسد المسيح بحاجة إليك. إذا فصلت نفسك عن جسد المسيح فجسد المسيح يبقى ناقص. سوف تشارك في عمل المسيح في العالم لأنك أنت جسده، أنت جسد المسيح. لما كان المسيح موجود على الأرض كان بيعمل كل حاجة بنفسه، لكن دلوقتي هو فوق في السماء. طب هيشتغل إزاي؟ هيشتغل بينا. عشان كده لابد إحنا نكون إيدين المسيح تصنع خير، رجلين المسيح تقول تبشر، عينين المسيح ترعى وتبحث وتهتم، قلب المسيح احنا، فكر المسيح احنا. وهو المسيح محتاج لدلوقتي الاعضاء على الارض، هو دلوقتي في السماء، فين ايديه ورجليه وعينيه وايدانه اللي هتسمع وقلبه اللي هيحب وفكره اللي هيفكر؟ واحنا إذا ما قمناش بعملنا يبقى احنا حجزنا عمل المسيح عند العامل. هو يعمل الآن من خلالنا في العالم، فلابد نكون عينين وإيدين وودان ورجلين للمسيح وقلب للمسيح. همية الكنيسة أيضا إن الكنيسة تصني من الانغماس في الخطية. كنيسة احنا نسند بعض، نحافظ على بعض. عشان كده بيقول ويل لمن هو وحده، ان سقط فليس من يقيمه. لو الواحد لوحده وقع مش هيلاقي لقومه، لكن لو وقع في وسط المجموعة هيلاقي فيه ناس هتسنده. عشان كده من يظن انه قائم فلينظر لألا يسقط. مفيش حد يفتكر نفسه انه لوحده كده واقف. يقول القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس. الإنسان سهل إن قلبه يخدعه، فمحتاج للكنيسة عشان تحوط عليه. ويقول عبارة خليك في حالك دي فعلا. واحد يقول بلاش وجع دماغ، خليك في حالك وما توجعش دماغك بغيرك، دي عبارة غير مسيحية. لأن الرسول يقول كده، إن ضل أحدكم عن الحق فرده أحد فليعلم أن من رد خاطئا عن طريق ضلاله يخلص نفس من الموت ويستر كثرة من الخطايا. شايف واحد بيغرق تقول خليني في حالي ماليش دعوة؟ من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذاك خطية. بس خدوا بالكو، صحيح أنا بسند اخواتي لكن ما بفرضش نفسي عليهم ولا دخل مراخيري. هنقول ازاي ان احنا نردهم عن الضلال الفصل اللي جاي؟ لان بعض الناس تقول لك اهو انت بتقول، تروح متدخله في حياه الاخرين وتنخرب جواهم وتعمل مشكله، تضيع الناس بدل ما كان ممكن الناس اخلصه. ازاي اقدر اكسب الانسان اللي على وشك الضياع والهلاك؟ فالكنيسه تعطي حمايه روحيه للانسان، عشان كده انا محتاج ان انا ابقى في وسط الكنيسه. الكنيسه هي كل شيء. خلق الله الكنيسه كي تفي باحتياجاتك كلها الروحيه من خلال الاسرار اللي بتعيش بيها، قوه الجسد والدم والوصايه النعمه، قوه نعيش بموجبها. الكنيسه هي اللي تقدر تساعدني ان انا احقق اهدافي الخمسه، اهداف الوجود، العباده والشركه والتلمذه والخدمه والمهمه بتاعتي في الحياه. لما بيتولد الطفل في العالم يصبح تلقائيا جزء من عائلة الجنس البشري، لكن من الضروري أن ينضم إلى عائلة لكي تعتني به، تربيه علشان ينمو في صحة وفي قوة وفي في أدب وفي مخافة. لكن واحد اترمى في العائلة البشرية من غير ما في عيلة ترعاه يضيع. عشان كده الكنيسة هي العيلة اللي هترعاني. فرق كبير بين من يحضر الكنيسة وبين من هو عضو في الكنيسة. اللي بيحضر ده بيجي بمزاجه، لكن العضو ملتزم. اللي بيحضر ده متفرج، يجي يقعد على الدكة ورونا هتعرضه ايه النهاردة، لكن العضو مشترك مش متفرج. اللي بيجي يحضر الكنيسة ده مستهلك، عايز ياخد حاجة ويمشي، لكن عضو الكنيسة ده مساهم. اللي بيحضر الكنيسة ده عايز ياخد مزايا دون مشاركة أو دون مسؤولية، لكن عضو الكنيسة بيتمتع بالمزايا لأنه له مسؤولية في الكنيسة. ربنا عايزنا نحب ناس حقيقيين بضعفهم، مش عايزنا نحب ناس كاملين ناضجين. عشان كده الكنيسة مستشفى، لازم نعرف دي. مستشفى يعني كل الناس اللي فيها تعبانين. واحد يقول لك اهو اللي بيجي الكنيسة شوفوا عمل ايه، ادي اللي خدناه من بتوع الكنيسة. يا حبيبي الكنيسة مش مكان القديسين، لكن الكنيسة مكان للتعبانين. فلازم تعرف كده ان اللي حواليك تعبانين، ما تفترضش فيهم ان هم يكونوا كاملين. والمسيح بيطالبنا ان احنا نحب الناس زي ما هم، مش نحب الناس الكاملين القديسين المثاليين. لان لو انت هتستنى الكنيسة الكاملة ممكن تمضي حياتك كلها مستني الكنيسة الكاملة ومش هتلاقيها، مش هتلاقيها هنا على الأرض. الكنيسة الكاملة فوق. عشان كده أنت مدعو أنك تحب الخطاة التعبانين غير الكاملين بالضبط زي ما عمل الله. المسيح حبنا مش لأن احنا قديسين، المسيح حبنا ونحن وبعد خطاة علشان يجعل منا قديسين. فأهم حاجة في الكنيسة الالتزام والمواظبة. أهم حاجة في الكنيسة الالتزام والمواظبة. في حد يحب يسأل حاجة في الثلاث أيام دول؟